أن حمزة بن عمرو سأل وعن ابن عباس رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للمسافر إذا شرع في الصوم أن يفطر في أثناء النهار؟ محمد شرع
اختلف العلماء في ذلك.
اتفق اختلف في الشريعة.
الجواب يجوز.
يجوز. ما الدليل؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر.
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وإذا قوله تعالى.
اسمع. وجه ما هو الحديث؟
حديث حسوق
الثالثة؟ لا لا، بس
لما غزوا إلى مكة وصام وقام الناس معه أفطر في آخر النهار.
حين قيل له إن الناس. طيب، بارك الله فيك. لو خرج من البلد صائما فهل له أن يفطر بعد ذلك؟ نعم. الدليل.
الصيام حديث جابر
وفائده. نعم. طيب، اقرا الفوائد مكتوب عندك.
نعم. اولا جواز السفر في رمضان، جواز الفطر في اثناء النهار، ان الافضل في السفر الصوم الى المشرق.
نعم فقط.
خلاص
الامور اخذ هذه الامور مع التعليلات غيرها. هل عندكم؟ طيب، نستمر إن شاء الله تعالى في استنباط الأحكام من حديث جابر رضي الله عنه. من فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. وجه ذلك أنه لم يعلم أن الناس تشق عليهم الصيام حتى أخبروه، وهذا هو ما أمره الله تعالى أن يعلنه في قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وعلى هذا فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر به. وهذه القضية لها وقائع كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فقد كان أبو هريرة معه في بعض أسواق المدينة فانخنس فاغتسل ثم عاد وقال: أين كنت يا أبو هريرة؟ قال: كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فلم يعلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت في الليل فدفنوها، سأل عنها فلم يعلم الغيب. ولما دخل بيته قال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ وهو لا يعلم ما الذي فيها. المهم، هذه أفرادها لا تحصى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. طيب، إذا ادعى علم الغيب من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرتبة فإنه لا يقبل ويكون كافرا. ولكن هل يمكن أن يطلع الله أحدا على الغيب؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: إلا من ارتضى من رسوله. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم وإبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشريعة، وذلك أنه شرب أمام الناس حتى يكون ذلك أبلغ، لأن الفعل يتضمن شيئين: الأول العلم بالشيء، إذا فعل الإنسان أمامك شيئا فقد علمت به. الثاني ارتسام هذه الصورة في الذهن بحيث لا ينساه الإنسان. وجرب نفسك تجد أن ما كنت تعلمه عن طريق المشاهدة أبلغ مما كنت تعلمه عن طريق السماع. واضح؟ من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ أنه دعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون إليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصوم، جواز الفطر في آخر النهار. ولا نقول للإنسان تصبر واستمسك حتى تغيب الشمس، بل نقول متى شق عليك ولو قبل الغروب بربع ساعة أفضل. فإن قال قائل وهل في الحديث ما يدل على أنهم لم يقضوا ذلك اليوم؟ نعم، لا، فيه أنهم أفضل. وعدم ذكر القضاء ليس ذكرا للعدم، لأن هناك أدلة تدل على أن المسافر إذا أفطر فعليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإخبار بمخالفة بعض الناس، ولا يعد هذا من النميمة. وجهه أن الصحابة أتوا إلى رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن بعض الناس قصان، طيب فإن قال قائل وهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ لأن الحديث اللي معنا مبهم بعض الناس، فهل يمكن أن يكون هذا في الشخص المعين؟ الجواب نعم يمكن، لأن المقصود بالنميمة هنا الاستصلاح لا الفساد. والنميمة إنما كانت من كبائر الذنوب لأن المقصود بها الفساد والإفساد. ومن فوائد هذا الحديث التأكيد، والذي معنا من قسم التوكيد اللفظي لقوله أولئك العصاة أولئك العصاة. وهل التوكيد مخالف للبلاغة لأنه تطويل، أو موافق للبلاغة لأنه مطابق لمقتضى الحال؟ الجواب الثاني، فالتكرار للتوكيد إذا لم يكن له داعي مخالف للبلاغة لأنه زيادة، وإذا كان له داعي فهو موافق للبلاغة لأن الكلام جرى مطابقا لمقتضى الحال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يؤكد أن هؤلاء وقعوا في معصية. ثم قال المؤلف، ساق المؤلف الحديث وفي لفظ نعم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل. من فوائده حسن تأسس الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث شق عليهم الصوم ومع ذلك لم يقدموا على الفطر انتظارا ايش لما يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث جواز الطلب والسؤال من الغير إذا علمنا أن الغير يضع نفسه موضع الخادم للشخص الطالب. انتبه، جواز سؤال الغير إذا علمنا أن هذا الغير يضع نفسه موضع الخادم للطالب. لأن هذا ليس فيه إهانة أو ذل للسائل، إذ أن المطلوب يعرف قدر نفسه وقدر سائله، ولهذا لا يعد من السؤال إذا أمر الإنسان ولده أن يفعل له شيئا أو زوجته أو ما أشبه ذلك، فلا يدخل فيما بايع الصحابة عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يسأل الناس شيئا. يؤخذ من هذا من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بقدح من ماء فشرب. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنا عندي زيادة واو، بن عمرو زيادة واو صح؟ ليه؟ لأن عمر وعمر حروفه واحدة، فإذا كان منصوبا فإنه لا يحتاج إلى زيادة الواو، لأن عمر لا ينون وعمر ينون، وإن كان مجرورا أو مرفوعا أضيف إليه حسب القواعد الإملائية لفظ واو تفريقا بينه وبين عمر، لأن عمر لا ينون، وعمر إذا كان مرفوعا ليس فيه ألف تبين، وإذا كان مجرورا ما في ألف، فقالوا يفرق بينهما بالواو. وهذه قاعدة إملائية، لو أن الإنسان اقتصر على الشكل وكتب عمر عين مفتوحة ميم ساكنة الراحة بالإعراب لم ينكر عليه، لكنهم كانوا لا يعتنون بالتشكيل فجعلوا هذا الفرق. أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر، قوة أي قدرة، بل قوة أي بلا ضعف، قوة في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي رخصة من الله، هل علي جناح؟ الجناح الإثم واللوم، يعني هل علي جناح إذا صمت؟ فقال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم إلى آخر. الرخصة في الشرع وفي اللغة أيضا التسهيل، أي تسهيل ما كان شاقا أو كان مظنة المشقة، هذه الرخصة. فمثلا الجمع في المطر إيش هو؟ الجمع في المطر رخصة، لأن الأصل أن كل صلاة في وقتها، فإذا أذن للناس أن يجمعوا جمع تقديم أو تأخير فهذا رخصة، سهل لهم أن يصلوا الصلاة المجموعة لمنعها في غير وقتها. إذن فالرخصة الشرعي شرعا أي في لسان الشارع بمعنى السهولة، وهذا التعريف أوضح بكثير مما عرفه به أهل أصول الفقه، وهي واضحة جدا. يقول هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فمن أخذ بها أي بهذه الرخصة فحسن، أي فأخذه حسن، وعليه فحسن خبر مبتدا محذوف التقدير، فأخذه حسن أو فعمله حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، ولم يقل فحسن، لأن السائل يسأل هل عليه جناح لو صام أو لا، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. رواه مسلم وأصله المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، يعني فيكون من مسند عائشة في الصحيحين، وفي رواية مسلم من مسند من؟ حمزة. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يعبدوا الله على بصيرة وعلى علم وبرهان، لأن حمزة رضي الله عنه بإمكانه أن يصوم أو يفطر، لكن أراد أن يعبد الله على بصيرة. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أشكل عليه حكم الشرع أن يسأل عنه، وألا يقول ما يقوله الجاهلون: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فإن كثيرا من الناس إذا قيل له أسأل عن هذا يجوز أو لا قال لا ما أسأل، لأن الله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهذا غلط، لأن هذه الآية نزلت في عهد التنزيل الذي يخشى أن يسأل السائل شيئا فيحرم من أجل المسألة، فيكون من أعظم الناس جرما، أو يسأل عن شيء فيوجب من أجل مسألته فيكون من أعظم الناس جرما. انظروا ما حصل لبني إسرائيل من المشقة لما قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا له: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما عملها. فشد عليهم، لو ذبحوا بقرة أي بقرة كانت لكفاهم لكفاهم. وانظر إلى إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي قال لما قال الذي قال: يا رسول الله أفي كل عام؟ حين قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. أفهمتم الآن؟ صار الواجب على المسلم إذا أشكل عليه أن يسأل، وأن لا يقول كما أقول هؤلاء الجاهلون. ولهذا تجد بعض الناس الآن يفعل الأفعال المحرمة المفسدة للعبادة ولا يسأل بعد سنوات، مع أنه قد يترتب على فعله أشياء عظيمة. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى إسقاط الصوم عن المسافر، حيث قال حمزة: إني أجد في قوة على الصيام. فما الذي نفهم من هذا؟ أنه إنما أسقط الصوم عن المسافر من أجل الضعف والمشقة، ولا سيما فيما سبق حيث كانت وسائل النقل صعبة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى يمن على عباده بالتسهيل لقوله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله. ومنها أن ما شرع للرخصة جازت مخالفته إلى ما هو أشق إذا لم يكن نهي عنه، لقوله: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا مما يرجح قول جمهور في أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، لأن بعض الناس قال إن قصر الصلاة في السفر واجب، واستدل بحديث عائشة: كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولكن ليس معنى على الفريضة الأولى أنها فرض، المعنى أنها لم تزل، بقيت على ما هي عليه على فريضتها، وهذا لا يدل على وجوب الاقتصار على ركعتين. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أنكروا على عثمان أن يتم في منى كانوا يصلون وراءه ركعتين، نعم كانوا يصلون وراءه أربعا، كانوا يصلون وراءه أربعا، ولو كانت القصر واجبا ما جاز لهم أن يصلوا أربعا. ومن فوائد هذا الحديث الرد على الجبرية، نعم نعم أي وش الدلالة؟ ومن أخذ قبل أوضح، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. واضح؟ عجيب يا جماعة، واضح أن الإنسان يفعل باختياره، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا يماري فيه عاقل فضلا عن العالم والمؤمن. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال رخص أي سهل، وأبهم الفاعل للعلم به، من هو؟ الله عز وجل. وقول للشيخ الكبير قيده بالكبير لأن المشيخة قد تطلق على مشيخة العلم والشرف والمال وإن لم يكن الإنسان كبيرا. وإذا قلنا أنها لا تطلق صارت الكبير من باب التوضيح والتفسير. أن يفطر يعني في رمضان، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. ووجهه أنه لا قضاء عليه أن عذره مستمر لا يرجع أن يزول. ففي هذا الحديث الموقوف على ابن عباس أو المرفوع حكما حسب ما فصله علماء المصطلح فوائد، منها أن الشيخ الكبير لا يلزمه أن يصوم، وهذا مقيد بما إذا شق عليه، أما إذا لم يشق عليه فإنه يلزمه أن يصوم لأنه ليس مريضا ولا مسافرا، لكن إذا شق عليه. ومنها أن من كان عذره دائما فإنه لا صوم عليه، ولكن عليه الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهم هذا المرئة الشيخ الكبير، غيره الأمراض التي يعرف أنها لا تبرأ كالسرطان، نعم السكر، لا ما يمكن. المهم على كل حال الذي يتيقنه الآن السرطان، فإذا عجز عن الصوم لهذا المرض يعني أنه لا بد أن يطعم. ومنها من الفوائد أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم إيش 30 مسكينا، وإن كان 29 يوما أطعم 29 يوما. ومنها أنه لو اقتصر على واحد يكرر عليه الإطعام لم يجزي، لأنه لابد أن يكون لكل يوم مسكين، وهذا ظاهر فيما إذا وجد المساكين، لكن إذا لم يوجد إلا مسكين واحد فماذا يصنع؟ هل يطعمه يوما واحدا ويقول الباقي لم أقدر على من أطعمه فيسقط عني، أو نقول كرر الإطعام عليه كل يوم؟ الثاني، لأننا على الاحتمال الأول أسقطنا عنه الصوم، وعلى الاحتمال الثاني أسقطنا عنه وصفا في الصوم، وهو أن يكون عن كل يوم مسكين. ومنها أنه لم يقدر إطعام المسكين، فكل ما سمي إطعاما فهو كافر. وعلى هذا لو جمع 10 فقراء وعشاهم ليلة من ليالي رمضان، ولنقل في الليلة 11 كفى عن 10، وفي ليلة 21 يطعم 10، في آخر ليلة يطعم 10 يكفي. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر لا يستطيع الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما عن إيش؟ عن رمضان كله. طيب، أرأيتم لو أنه أطعم 30 مسكينا الأول ليلة من رمضان أيجزي أو لا؟ لا يجزي، لأنه إلى الآن لم يثبت في ذمته شيء. فنقول انتظر، لكن لك أن تطعم كل يوم مسكينا، كل يوم بيوم، ولك أن تقسطها على الثلث الأول والثلث الثاني والثلث الأخير، أو تجمع الجميع كلهم في آخره. نعم، إيش؟ طيب، نعم فيصل.
بالنسبة
للمشقة،
إذا كان الإنسان ما هو مسافر،
له ضابط المشقة. يتعب، إما بدنيا أو نفسيا. أحيانا يكون بدنيا، تنحط قواه، يضعف، نعم، ويحب الركوع إلى الأرض. ولقد رأينا رجلا صائما أتى إلى بيته يقرع الباب ليدخل، فجعل يقرع الباب وهو مضطجع. وش هذا؟ شاق عليه أو ما شاق؟ نعم، شاق عليه جدا، أو نفسيا بحيث يضيق صدره ما يتحمل أبدا. هذا الضابط. نعم يحيى.
بينا أن الصوم في السفر أفضل
بثلاث نعم. وما توجيه قوله يا رسالة السلام ما لا يحب أن يخسر خصوه. نعم، يحب أن تؤثر خصوه كما يكره أن تتعزى. نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. نعم، هذا. نعم نعم،
تعود انه يعبث في انفه فياخذ الدم، فاذا خرج الدم يفتح الالم الراس، والالم قاس عليه.
سبحان الله.
نعم، هو موجود شيخ على الشيء. فهذا الدم الذي يخرج ليس دما كثيرا حتى يؤثر على الانسان كالحجاب.
اي نعم،
لكنه اذا خرج انتهى الالم.
اما هذا بارك الله فيك، اما على المذهب فهو في حين، لو خرج منه ملء سطل، لأن ذلك جد فهد أجب، لأن هذا ليس بحجامة، وهم يقتصرون الحكم على الحجامة فقط. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال ما كان في معنى الحجامة فله حكمها، فإذا كان الدم الذي يخرج يسيرا ولا يزيده إلا قوة فلا بأس به. نعم سليم.
ينبغي يا شيخ للإنسان الذي له تقدير عند الناس وهو في السفر ومع الناس اللي محتاجين بس للفطر يا شيخ، هو يحب الصيام اللي يفطر مراعاه للناس اللي معه.
أحسنت، نعم، يؤخذ من هذا الحديث ما ذكرت أنه إذا كان إنسان يحب الصوم في السفر ومعه أناس يعني يشق عليهم الصوم أن يفطر من أجله. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ نعم، لا غلط غلط. أي يحب؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يؤخر من العشاء؟ أي نعم. إذن ألم تعلم، إذا قلت كان ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يؤخر العشاء، وش تقول؟
أقول نعم ولكن امرأة
الناس زملائك الله يهديهم. شوف بارك الله فيك، إذا جاءت همزة الاستفهام مع النفي لا تقول نعم، قل بلى. فهمت؟ وإيه السؤال؟ ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء؟ تمام. ومع ذلك إذا رأهم اجتمعوا عجب، أين مين قدم؟ وهذه مسألة كما تفضلت، إذا صار إنسان له يعني إمام في الناس متبوع ينبغي أن يراعي أحوال الناس، ينبغي أن يراعي أحوال الناس. نعم.
ذكرنا
أن الصائم
في
فطره. استمر. راح السؤال.
لا لا. أنا مريم. الشريعة الإسلامية في سهولتها رخصت له بالفطر.
نعم.
بالنسبة لأكلة السحور.
ها؟
أكلة السحور.
نعم.
بعض الناس إذا جاء يتسحرون
يسمعون
ويضربون
موعدا
للسحور.
نعم.
فهل هذا من
فعل الصوفية المشابهة؟ يعني هو هلو يعني في البيت يقول نخلي السحور جميع.
ليس لها أصدقاء معينين.
ولا أرى أن اجتماع الاتفاق على أن يجتمعوا على صوم يوم معين أن هذا ليس من عمل السلف ولا ينبغي أن يفعل، لأن هذا يفتح علينا باب الصوفية. يقول ما الفرق بين اجتماعنا نحن على التكبير والتسبيح واجتماعكم على الصيام؟ الكل عبادة. وهل هذا وارد عن السلف حتى تقولوا لنا سلف في ذلك؟ يقال مثلا من صام يوم الاثنين فلا بأس يكون أن يقول مثلا من كان منكم صائما فالفطور عند فلان، هذا لا بأس بالاتفاق. نعم. قل يا
رجل.
الشيخ حفظك
الله،
في
سؤالين مهمين.
لا، سؤال واحد.
سؤال واحد الشيخ، والسؤال الثاني
مو
سؤال.
يلا السؤال الأول
المهم. الشيخ الكبير.
نعم.
الشيخ قلنا أنه إذا شق عليه خيار أفضل.
نعم.
وإذا قلنا ما شق عليه لا يقتل لأنه ما في لا مرض ولا سفر.
نعم.
حتى الشيخ لو أفضل وعليه مشقة ما هو مريض ولا
هي مشقة يلحق بالمريض لمشقة الصوم عليه. نعم. جمعة.
الصائق.
ايه نعم.
السائق.
نعم.
يقود السيارة.
نعم.
هذول يسافرون دائما. هذا سفرهم دائما. لو ما يعني يخطروا.
لو أفطر.
والله يصوم ويؤجل الصيام إلى وقت الشتاء وكذا، لأنه في الشتاء يصل الصوم مع سفر.
نعم. لا بأس. لكن إذا رجعوا إلى بلدهم في أثناء رمضان لازم يصوموا. فلا بد أن يصوموا. أما ما داموا خارج بلدهم ينتقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية فلهم الفطر.
هذا عمل دائم الشيخ أحسن
الله إليك. لكن كما قلت يحسن يسهل على المسلم في الشتاء. نعم.
نصوم الاثنين والخميس والأيام البيت
نعم
الأفضل
أن يصوم. نعم
الأفضل
أن يصوم. نعم ما دام عنده قدرة الأفضل أن يصوم التطوع. وحمزة بن عمرو الأسلمي كان يصوم تطوعا وذكر سأل سؤالين مرة عن رمضان ومرة عن التطوع. نعم البعيد إذا في الليل إذا خرج من بلده جاز أن يسافر. نعم العزيمة هو يأثم بفعلها أو تركها والرخصة رخصة ما يأثم. فمثلا أكل الميت للمضطر هل تقول أنه رخصة أو عزيمة؟ سؤال لك عزيمة لأنه يجب أن يأكل الميت إذا خاف التلف. أن يسعى الخفين رخصة لو شاء لم يفعل. لا ولكن ما هي الرواتب التي لا تصلى؟ ما هي السنة الرواتب التي لا تصلى؟ إيه ما هي؟ كيف تسأل عن شيء لا تزعم؟ أنا أسألك الآن أنت سألت هل الرواتب يفعلها المسافر أو لا؟ تسأل عن حكم كأن بهذا يقتضي أن عندك علم منها. على كل حال أقول لك ثلاث رواتب لا تصلى في السفر: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. يعني لا تصلى على أنها راتبة. أما لو تقدم إنسان للمسجد وصلى فله أن يصلي ما شاء لكن بدون نية الراتب. ما عدا هذه الثلاث من النوافل كله يفعل في السفر: صلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة الطواف وغيرها. افضل لهذا نرجع إلى الدرس لأنه يقول المراقب أن الوقت انتهى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة إلى تعيين أو لا؟ الجواب لا لسنا بحاجة إلى تعيين لأن المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم. نعم يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفناء. فقال ما أهلكك؟ قال وما أهلكك؟ فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها أي جامعتها. وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ كذا عندكم؟ نعم. هل تجد ما تعتق رقبة؟ أي ما تعتق به رقبة أي من المال. والمراد بالرقبة الرقيق. وأطلق البعض على الكل لأن الكل لا يبقى بدونه. ولهذا لا يطلق على الرقيق أي على اعتاق الرقيق يد مثلا ولا رجل لأن الرقيق قد يبقى بدونها. لكن الرقبة هل يبقى بدونها؟ نعم محمد النهار يقول نعم. ها تقول لا؟ نعم. لذلك أطلق متأكد كلامك الأول أول ما أجبت تقول لا ولا نعم؟ طيب إذا وافقت الجماعة. يطلق البعض على الكل إذا كان ذلك البعض لا يتم الكل إلا به. ولهذا إذا أطلقت القراءة على الصلاة دل على أن الصلاة القراءة لا بد منها. إذا أطلق الركوع على الصلاة فاركعوا مع الراكعين دل هذا على أن الركوع لا بد منه في الصلاة. كذلك إذا أطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا إذا كان البدن يبقى بدونه فإنه لا يطلق عليه، وإذا كان لا يبقى بدونه فإنه يطلق عليه. قال ما تعتق رقبة، والإعتاق الإعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. طيب قال لا، يعني لا أجل. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هذه ثلاث خصال: العتق بعده، الصيام بعده، الإطعام. قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر، العرق الزنبيل، أتعرفون الزنبيل؟ فيه تمر، لأن الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين، فقال تصدق بهذا. عن إيش؟ عن كفارتك. عجيب يا جماعة. نعم، عن كفارتك. وسيأتي على هذا الشكال إن شاء الله في الشرح في الفوائد. قال أعلى أفقر منا، يعني أتصدق به على أفقر منا، يعني أهل البيت. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ما نافع. وبين لابتيها ظرف خبر مقدم، وأحوج مبتدا مؤخر، أي أشد حاجة. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب هي الأسنان التي تلي الرباعيات، لأن الأسنان ثنايا وهما رحمك الله بعضهما إلى جنب بعض، وما وراءهما رباعيات، والثالث أنياب، وما بعد ذلك أضراس أو نواجل وأضراس. المهم أن المراد بالأنياب هنا هي الأسنان التي بعد الرباعية. أتعرف يا أحنا؟ شو الأسنان هذه؟ اثنين، هذه ثنايا، اللي وراها رباعيات لأنها أربع، اللي وراها أنياب. ولهذا تجد شكل الأسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات. هذه أنياب، بعد ذلك النواجذ اللي وراها والأضراس وراها، حتى بدت أنيابه. ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم، وله ألفاظ لكن نقتصر على ما ساقه المؤلف. رواه السبعة واللفظ لمسلم. من السبعة؟ يحيى، البخاري ومسلم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. طيب رواه، نعم رواه السبعة واللفظ لمسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل، فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرأى عليها فوائد، فرأى عليها فوائد، فربما تكون الفائدة يتفرع عنها 10 فوائد.